بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. وكالعادة أذكر بالتباعد الجسدي أيها الإخوة، والاستجابة لدعوة من يوجه بذلك، فرجاء أيها الإخوة التباعد بارك الله في الجميع. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3312، هذا بالثاني عشر في الترقيم العام، والترقيم الخاص 370 في تفسير سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المسمى بسورة محمد وتسمى أيضا بسورة القتال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث صحيح، وقد رواه البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تبارك وتعالى. جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة في هذه الرواية 70، وفي رواية البخاري قال أكثر من 70 مرة، وهذه الرواية أصح. النبي صلى الله، قيل إن العدد الذي جاء في رواية أبي هريرة هنا 70، قيل ليس هو المراد العدد، وإنما المراد الكثرة، وقد جاء بيان ذلك في رواية البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة. وفي رواية أخرى: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال هنا أيضا في رواية أخرى: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة كما عند النسائي. فدل هذا على استغفاره عليه الصلاة والسلام وعلى الإكثار منه. وهنا يطرح العلماء سواء من المفسرين أو من شراح الحديث: كيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما سيأتينا إن شاء الله في تفسير سورة الفتح. للعلماء في هذا يعني عدة أجوبة. قالوا أولا، يعني من الأجوبة على ذلك، أن استغفاره صلى الله عليه وسلم لما يغان على قلبه، وقد صرح بذلك كما في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال القاضي عياض: والمراد بالغين هنا فتوره عن الذكر لأمور أخرى، إما في أمور مباحة أو في مصلحة بيته أو في مصلحة المسلمين عموما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لا يترك الذكر إلا في مواضع، في أحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله لما قد يفوته من زمان لم يذكر الله جل وعلا فيه، وإلا فحاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون قد وقع في ذنب. القول الثاني أو التوجيه الثاني، قال الحافظ ابن بطال رحمه الله فيما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من ذلك، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير وإن لم يكن منهم ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام رفيع في منزلة عالية يرى أي شيء هو من التقصير، وهو في الحقيقة ليس تقصيرا، لكن لما كان له من المنزلة العالية الراقية فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعد ما يفوته من زمن لم يذكر الله فيه، وإن كان فيه مصلحة أو يكون فيه مباح أو نحو ذلك، فيعده ذنبا عليه الصلاة والسلام فيستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك. أيضا قالوا ومما يعني مما يستفاد منه أو من الأجوبة في هذا، أن في هذا إرشادا لأمته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الرفيع وهذه المنزلة ومع ذلك كان يستغفر الله عز وجل ولم يكن منه ذنب، فحري بأمته والذين يصدر منهم الذنوب من كبائرها ومن صغائرها أن يستغفروا الله عز وجل وأن يقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة من الحكم واللطائف، إذا كنتم تذكرون لما تكلمنا في مفتتح سورة الأحزاب، الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. العلماء ذكروا عدة أجوبة كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وهو في أعلى مقاماته. هناك أجوبة كثيرة، أشهرها جوابان. الجواب الأول، قال العلماء لأن التقوى درجات ومنازل، أمره الله عز وجل أن يترقى وأن يعلو عليه الصلاة والسلام في منازلها، وقد بلغ ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أتقى الناس لله وأخوفهم من الله وأعلمهم بالله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا فائدة. الفائدة الثانية، قال العلماء إذا كان هذا أمر الله جل وعلا لرسوله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، أفلا يكون هذا الأمر فيما بيننا؟ حين بعض الناس إذا قلت يا فلان اتق الله قال أنت شايف علي شيء؟ أنا نعم، كلنا محل التقصير، كلنا محل الزلل، فلا بد أن نتواصى، وخير ما نتواصى به هي وصيته صلى الله عليه وسلم. لما ودع عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، أول ما قال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فأعظم ما يوصى به ويتواصى به هي تقوى الله جل وعلا. فقال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام في استغفاره وإكثاره من ذلك تعليم وإرشاد لأمته أن يلزموا الاستغفار وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يقال لأفراد الأمة إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم 100 مرة، فحري بنا أيها الإخوة أن نلزم الاستغفار وأن نحرص عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فلا شك أن الاستغفار عبادة عظيمة يعني يحث عليها ويرغب فيها. هنا أيها الإخوة في هذه الآية قال الله جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال المفسرون رحمهم الله: هذا فيه إكرام لأمته، أمة الاستجابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستغفر لهم، وهذا فضل عظيم وهذا إكرام لهذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله جل وعلا أن يستغفر لأمته. وقد كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، من أذنب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يسأل الله تعالى له المغفرة. قال جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والقصص في هذا كثيرة، مرت علينا قصة الصحابي الذي ألم بامرأة ولم يقع منها الفاحشة، ولكن جاء في رواية أنه ضمها، وجاء في رواية أنه قبلها، وجاء في رواية أنه ضرب عجيزتها بيده ففزع وخاف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. فنعم كان هذا في حياة عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام على وجه العموم يسأل الله جل وعلا المغفرة لأمته، وقد جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا كما قال المفسرون من إكرام الله جل وعلا ومن فضائل هذه الأمة أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، قال جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وجاء هذا مصرحا به في عدة روايات، يعني كيف كان تسبيح، كيف كان استغفار عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما رواه النسائي بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كان يقول ذلك في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. وله من رواية، وله يعني للنسائي في رواية أخرى عن ابن عمر بلفظ: إنا كنا نعد لرسوله، إن وفيه لفظ ضبط آخر، إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وجاء على كل حال في هذا روايات كثيرة. المهم أن أحدنا يلزم هذا الاستغفار، لا تفوت يومك، لا أقول أقل، لا والله ما في شيء قليل عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول أقل شيء الدعاء، أقل شيء الاستغفار، لا حاشا وكلا، بل هذا من أفضل العبادات. لكن نحن نقول إلزم سنة، إلزم هديا، لا تفوت يومك الكامل إلا وتستغفر الله فيه، وخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة، وإن ازددت وزدت فما عند الله خير وأبقى، والله المستعان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه. قال: هذا حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبد الله
من أجل هذا الشيخ المجهول، لأنه قال عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل المدينة، هذا مجهول، فهو بهذا الإسناد ضعيف، لكن أصل الحديث في الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى. نعم.
وقد روى عبد الله بن جعفر أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان وقال: هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. قال أبو عيسى وعبد الله بن جعفر بن نجيح: هو والد علي بن المديني. فقد روى علي بن جعفر عن عبد الله بن جعفر الكثير.
لا، فقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر.
فقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير،
يعني الكثير من الأحاديث. نعم.
وقال حدثنا علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن نجيح وقال: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه إلا أنه قال: معلق بالثريا.
الحمد لله، هذا الحديث عظيم، فيه بيان أن العزة والخير في من تمسك بهذا الدين وأخذ بعراه. وسيأتينا إن شاء الله يعني ما رواه الترمذي في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، إن إلى قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم والعز والخير في التمسك بهذا الدين. من تمسك به كان له الخير وكان له الرفعة وكان له المنزلة في الدنيا ثم عند الله جل وعلا في الآخرة. الرفعة عند الله تبارك وتعالى في الدنيا وعند خلقه ثم في الآخرة عنده جل وعلا. إن الله لا يرفع بهذا، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وأنتم تعرفون القصة، قصة هذا الحديث، لما قدم عمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين قدم مكة، فخرج إليه نافع إلى عسفان يستقبله، فقال له من تركت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة؟ قال ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. فعمر رضي الله عنه استغرب، قال تركت على أهل الوادي مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وفي رواية أخرى في غير صحيح الإمام مسلم وإن ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. ويعني في هذا الآثار في من يعني تمسك بهذا الدين على شأنه وارتفع قدره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ذكرت في هذا المجلس رواية عن الأعمش سليمان بن مهران، وكان مولى في أول أمره، قال لولا فضل الله علي ثم القرآن لكنت عبدا في عنقي دن، دن يعني حديدة يطاف بي في سكك الكوفة. يقول لكنه ضربت له أكباد الإبل، أخذت عنه القراءة وروي عنه الحديث، وهو من الأئمة الحفاظ سواء في القراءة أو في السنة. يقول لولا فضل الله كان لكنت عبد أباع وأشتر، لكن الله جل وعلا أعلى منزلته ورفع قدره بهذا الدين. ولذلك ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث، وإن كان في إسناده الأول شيخ مجهول لكن الحديث ثابت في الصحيحين. هنا قال الترمذي رحمه الله في هذه الرواية الأولى عن أبي هريرة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال ومن يستبدل بنا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان، وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه من أئمة الصحابة وفضلائهم وكلهم فاضل رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي له مقامه. لما جاء يعني هو كان يبحث عن هذا الرسول، فلما قيل له إنه في المدينة جاء وسبي، يعني ركب مع قافلة فسبي ظلما وعدوانا فبيع، ثم بعد ذلك حصل أن حرر نفسه وكاتب نفسه في قصة معروفة، وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق إلى غير ذلك، له مقامه وشرفه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب على منكب سلمان، وفي الرواية الأخرى على فخذه، ولا يمنع أنه عليه الصلاة والسلام ضرب على منكبه وضرب على فخذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا وقومه، يعني أن هذا وهو جاء من فارس، يعني أن هؤلاء من يعني إن تتولوا يعني إن تتركوا هذا الدين ولا تلتزمون به يستبدل قوما غيركم، يعني قوما أهل إيمان وأهل عمل صالح، ثم لا يكون أمثالكم، يعني في عدم الالتزام بهذا الدين وعدم الأخذ به. هنا جاء في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة أو ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا كما يقول العلماء على وجه المثال، وإلا ليس فقط أن هذا لا يوجد إلا في فارس الفرس فقط، لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المثال. قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان وقال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا، منوطا يعني معلقا بالثريا لتناوله، الثريا نجم من النجوم المعروفة عند العرب، لتناوله رجال من فارس. لتناوله رجال فلس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه من الفوائد يعني اللطيفة التي سبحان الله ترد يعني عند هذا الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلم، يقول لما ذكر هذا الحديث قال: ومن أدلة رفعة من تمسك بهذا الدين وعلو شأنه هذا البخاري. يقول البخاري ليس عربيا، وإنما هو من بلاد ما من فارس أو ما وراء فارس، يعني المقصود من بلاد المشرق. ثم قال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال: وانظروا يا رعاكم الله كيف أن الله أعلى شأنه. فإذا قيل قال في الصحيح، جاء في الصحيح، نعم بعض الأحيان يقصد به البخاري ومسلم، لكن المشهور أن إذا قيل الصحيح أنه هو صحيح البخاري. وما تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله عز وجل من صحيح الإمام البخاري. فيقول يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: انظروا، هذا مثال من الأمثلة، وقد روى البخاري هذا الحديث. قال: وكان من هؤلاء، وإن لم يكن هو فارسي وإنما هو مما وراءهم يعني من بلاد المشرق، يقول إن الله جل وعلا رفع قدره وأعلى منزلته. إذا قال في الصحيح، قال الشيخ، قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الرفعة والعزة في من تمسك بهذا الدين، في من عض عليه بالنواجذ، في من خدم هذا الدين في الكتاب والسنة، أعلى الله عز وجل شأنه. وأنت الآن انظر سواء في كتب التفسير، في كتب الحديث، تجد جمع كثير ليسوا يعني من العرب، وإنما هم من العجم، قد يكون عاد من مشرق أو من مغرب. فالأمر لله سبحانه وتعالى ولمن هداه الله وأنعم عليه بهذا الدين، والله المستعان. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب ومن سورة الفتح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال
أسلم، أبوه أسلم وهو مولى عمر رضي الله عنه. وزيد بن أسلم ذكرته في هذا المجلس المبارك له ذرية يعني، لكن أشهرهم اثنان: عبد الله وعبد الرحمن. خذها فائدة. الأشهر من هذين الاثنين في كتب التفسير قال ابن زيد، وتكثر الرواية عنده عند الطبري كثيرة جدا، إذا قيل قال ابن زيد فهو عبد الرحمن بن زيد وليس عبد الله بن زيد، هذا هو المشهور. وقد نص هذا، وقد نص على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن المشهور منهما هو عبد الرحمن. فالرواية عنه كثيرة، نعم يروى عنه وعن أخيه عبد الله ابن زيد، كلاهما ابن زيد بن أسلم، لكن إذا أغفل قيل قال ابن زيد فخذها أنه هو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو إمام رواية وإمام دراية رحمه الله تعالى، روى الروايات الكثيرة في كتب التفسير، وكما قلت أكثر من عني برواياته الطبري، وأيضا هو إمام دراية له تفسير أيضا بنفسه. ومن باب الفائدة سجلت عندنا رسالة دكتوراه في مرويات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مروياته وأيضا ما قاله أيضا رحمه الله تعالى في التفسير. وأكثر من استدرك، لا أقول استدرك يعني تخطئة، لكن يعني تأييدا وقد يكون إيضاحا أو إضافة، هو الطبري نفسه رحمه الله تعالى. فأكثر رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي عند الطبري وهو المشهور، ومن النادر أن يقال قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، المشهور يقال قال ابن زيد، والعلماء وطلاب العلم والله الحمد يعرفون أن المراد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هذه أيها الإخوة، ترى هذه الألقاب وهذه الكنى وهذه الأسماء يجب أن يعرفها طالب العلم. إحنا يقرأ، لأن نحن لله الحمد نقرأ، وعندنا هذه الكتب وهذه المراجع نقرأ فيها، فالإنسان يعرف إذا قال ابن زيد فهو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمهم الله تعالى أجمعين. أبوه زيد بن أسلم، وجده أسلم هذا كان مولا عند عمر، وزيد بن أسلم هذا أحد فقهاء المدينة. نعم.
عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم كلمته فسكت، فحركت راحلتي فتنحيت فقلت: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب.
اسمعوا أيها الإخوة كيف تعظيم الصحابة، وهذه صورة من صور تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت مرارا وتكرارا إن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجله من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شوف هذا عمر نادى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين ثلاث، بعدين ما رد عليه. عمر خاف تنحى وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. نعم نواصل ونعود إن شاء الله.
نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يكلمك ما أخلقك بأن ينزل فيك قرآن. قال فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب لقد أنزل علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، ورواه بعضهم عن مالك مرسلا.
الحمد لله، الحديث صحيح وقد رواه الإمام البخاري وغيره. وفيه أيها الإخوة قال أسلم سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. جاء بيان ذلك في عند البخاري وعند غيره أنه كان ليلا، وأن ذلك كما يقول القرطبي رحمه الله بإجماع أهل العلم أنه منقلبه، يعني رجوعه عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ثم كلمته فسكت. يقول الحافظ ابن حجر في فائدة أنه لا يلزم في الجواب الكلام، وإنما يكفي الصمت. يعني ما هو لازم مثلا إذا سئلت عن شيء معين أو كذا أو في موقف أنك تتكلم. نعم قد هذا هو الغالب الكلام، لكن في بعض الأحيان قد يكون الصمت جوابا، إما مثلا أن السؤال لا ينبغي أو أن الكلام محرج مثلا في شؤون بيت الإنسان وكذا وأمام الناس، فله قادر يرد عليك والأفضل أن يسكت، لأن لو تكلم صار فيه يعني تمادي في الحديث ونحو ذلك أو غذا. فقد يكون الصمت أيها الإخوة في بعض الأحيان كما يقول الحافظ ابن حجر قد يكون جوابا، وأنه لا يلزم الكلام دائما في الجواب. هنا عمر رضي الله عنه كرر، يعني لماذا عمر رضي الله عنه كرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أهل العلم هو لأمرين، إما أنه خشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه، يمكن توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول ما انتبه له فأعاد، ولا يعني حاشا أن يكون عمر رضي الله عنه لا يعرف الأدب ومقام الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. لكن هو بين أمرين يقول العلماء، إما أنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه، لم يسمع مناداته. الأمر الثاني إما أن الأمر مهم وخطير، يعني شيء عند عمر رضي الله عنه لابد أن يسأل، ولذلك أعاد مرة مرتين ثلاث، ثم بعد ذلك فهم خلاص أن ما في كلام. ولذلك يعني يعني عمر رضي الله عنه خشي على نفسه. طيب الآن نعود مرة أخرى، طيب لماذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أجاب عمر رضي الله عنه؟ قالوا لأمرين، إما أنه كان مشغول بأمر أهم، يعني أمر أهم من سؤال عمر رضي الله عنه، وإما أنه كان عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام، وهذا هو الأقرب. يعني كان عليه الصلاة والسلام في حالة لا تسمح بأن يتكلم ولا أن يتحدث مع أحد، إنه نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجله، وقد سبق أننا تكلمنا في تفسير قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون ثقيلا من جهتين، الجهة الأولى ثقيل في نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما في الصحيح ينزل عليك كأنه صلصلة جرس، وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم إنه لا يفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وكان هذا في الليلة الشاتية عليه الصلاة والسلام. هذا ثقيلا، وقيل ثقيلا وهذا وجه صحيح أن القرآن ثقيل في أوامره، ثقيل في شريعته في أحكامه، فالقرآن ما هو لعب القرآن يحتاج إلى مجاهدة وإلى عمل وإلى ترويض النفس وإلى محاسبتها على العمل بكتاب الله عز وجل. المهم أن عمر رضي الله عنه قال: ثكلتك أمك. الثقل هو فقد الأم ولدها، هو فقد الأم ولدها، وهذه عبارة كانت يعني شائعة عند العرب كما يقول الشراح، ولا يقصد معناها، ولا يقصد معناها، ولا لأنه الآن خلاص هو أمه ماتت وليست موجودة حتى تفقده. ثكلتك أمك يا ابن الخطاب نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النزر أيها الإخوة هو بمعنى الإلحاح، النزر بمعنى الإلحاح، وهذا معنى شائع حتى عندنا الآن، فلان ينزر فلان أو كذا، يعني يلح عليه أو يرفع صوته عليه ونحو ذلك. قالوا وهذا هو المقصود، قال: نزرت 3 مرات، كل ذلك لا يكلمك، ما أخلقك، يعني ما أخلق، يعني أنت لست جديرا، يعني لست ذي خليقة أو لست جديرا، ما أخلقك بأن ينزل فيك قرآن، يعني أنه محتمل أن ينزل فيك قرآن وإن لم تكن كفءا لذلك، لكن يقول هذا الموقف احتمال أن ينزل في قرآن. قال: فما نشبت، يعني مضيت وتنحيت، أن سمعت صارخا، يعني مناديا يصرخ بي. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخطاب، لقد أنزل علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى آخر الآيات. وهذه سورة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس. شوف ايش طلعت عليه الشمس، من مشرق الدنيا إلى مغربها، هذه السورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب مما طلعت عليه الشمس من القصور والدنانير والدراهم والنساء وكل شيء في هذه الدنيا، هذه السورة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحب القرآن جميعه، وأن نحب هذه السورة، وأن نرجع إلى تفسيرها، وأن نتفهم أحكامها. هنا يذكر المفسرون أيها الإخوة ما المراد بهذا الفتح، ما المراد بهذا الفتح. وهذه السورة أيها الإخوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من صلح الحديبية، لما انتهى الصلح ورجع نزلت عليه هذه السورة. اختلف في ذلك العلماء على 3 أقوال. القول الأول أن المراد هو صلح الحديبية، وأنه فتح من الله عز وجل، وإن كانت بعض شروطه فيما يظهر، وقد تكلم بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره أن فيها يعني شيئا، وأن فيها يعني هضما لحقهم ونحو ذلك، وبخاصة أن من أسلم وقدم من مكة إلى المدينة فإنه يرد، وأن من ارتد فإنه إذا رجع فإن قريشا لا ترده. قالوا: إن هذا كيف يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: من جاءنا سيجعل الله له مخرجا، ومن ارتد فهذا لا خير فيه. ثم إنه كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أسلم في هذه السنوات التي وضعت فيها الحرب أوزارها خلق كثير، بل قال في بعض الروايات إنه أسلم فيها أكثر من الذين أسلموا من قبل. فالحمد لله هذا فيه خير وفيه بركة، والله جل وعلا سماه فتحا. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد به فتح مكة، أن المراد به فتح مكة. القول الثالث أنه فتح خيبر، القول الثالث أنه فتح خيبر. وجمهور المفسرين على أن المراد به هنا هو صلح الحديبية. قد يقول قائل: طيب يا شيخ، يعني هذاك فتح مكة وكذا. نعم، هو صلح الحديبية كان بداية وكان فتحا وكان سلما بعد ذلك إلى فتح مكة. أنتم تعرفون لما يعني من كان مع القبائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون معه، ومن كان مع قريش تكون معه. خزاعة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر كانوا مع قريش، فاعتدت بنو بكر على خزاعة فحصل ما حصل والحمد لله، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة. لكن على كل حال، قول جمهور المفسرين أن المراد بالفتح هنا هو فتح مكة، استغفر الله، أن المراد به هو صلح الحديبية، أن المراد به صلح الحديبية. نعم، هذا ما جاء في هذه الآية. نعم، وفي هذا كما قلت أيها الإخوة تعظيم الصحابة وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفهم أن أحدهم يتعدى أو يعني يكدر أو يعني يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه موقف، يعني ما يريدون هذا كله، ولذلك كانوا يقلقون ويخافون رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية.
نعم، هذا هو الذي جعل الإمام القرطبي وغيره يقول هذا محل اتفاق بين العلماء، أن هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه، يعني وهو في الطريق من الحديبية إلى المدينة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم.
السورة عظيمة، وهذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه أيضا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الأرض. الله أكبر. نعم.
ثم قرأها
قصدي أحب إلي مما على الأرض. نعم.
ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله، لقد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا.
اللهم ارض عنهم، الله بين ماذا يفعل بك، طيب نحن ماذا يفعل بنا. نعم. فنزلت عليه
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن مجمع بن حارثة ابن جارية.
نعم. الحمد لله، هذا الحديث أيها الإخوة أصله في الصحيحين دون قولهم ماذا يفعل بنا، فقالوا هنيئا مريئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن ماذا يفعل بنا، هذا ليس في الصحيحين، لكن الأصل أصل هذا الحديث وهذا الكلام في الصحيحين، وفيه أيضا الرواية عن مجمع بن جارية وهو صحابي من الأوس أنصاري أوسي رضي الله عنه، قال أهل العلم وكان أحد القراء. الصحابة على وجه العموم كانوا أهل قراءة والله الحمد، ولهم عناية بكتاب الله عز وجل، لكن اشتهر جمع منهم بالقراءة، يعني بالحفظ، إذا قيل فلان قارئ يعني فلان حافظ، فاشتهر منهم جماعة، وفي مقدمتهم أبي بن كعب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وجماعة، ومنهم أولئك 60 أو 70 الذين أغتيلوا عند بئر معونة لما بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك النفر الذين أظهروا الإسلام وقالوا إن فينا إسلاما فابعث إلينا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن، فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 60 وقيل 70 رجلا من خيار الصحابة من قرائهم، فلما قدموا عند هذا المكان ويسمى بئر معونة، يعني نادوا صاحوا بقبيلتهم، فخرجوا إلى الصحابة وهم عزل لا معهم أسلحة ولا شيء، فقتلوهم عن بكرة أبيهم. قال وفي القصة يعني كلام، المهم أنه عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر وأنزل فيهم آيات، آية أن بلغوا قومنا أن قد رضينا إلى آخره، ثم بعد ذلك نسخت من القرآن. قال أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خبرهم على منبره وإن عينيه لتذرفان، لأنها فجيعة، يعني صحابة راحوا لا أسلحة ولا شيء، وذهبوا ليقرئوا القرآن ثم يغتالوا ويذبحوا عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم، شهداء في سبيل الله، هذا يسمى شهداء بئر معونة رضي الله عنه. فأنا قصدي أيها الإخوة أن فيه جمع من الصحابة عرفوا اشتهروا بالقراءة، يعني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم مجمع ابن جارية. وسبق أنني ذكرت أيضا ومن باب الفائدة أيضا نحن نتكلم عن قراءة القرآن، سئل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قيل له: أكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون القرآن كله؟ هم كلهم يحفظون القرآن؟ فقال رحمه الله تعالى: لا، ليسوا كلهم يحفظون، جماعة حفظوا القرآن كله وبعضهم كذا وبعضهم كذا، ليسوا كلهم. فقال السائل: إذن يعني لا يلزم أن نحفظ القرآن ما دام أن الصحابة وهم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوة هذه الأمة، لا لم يحفظوا، فنحن لا نحفظ. فقال: يا فلان دعك من هذا الكلام، الذي لم يحفظ القرآن تجده خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، الذي لم يحفظ القرآن تجده خرج معلما مفقها للناس، الذي لم يحفظ القرآن تجده قد رابط على الثغور ونحو ذلك. أما كون الإنسان يكون بطالا وكسلانا مثلا ويحتج بمثل هذا ويقول: يا أخي ما الداعي، ليس بحاجة أن نحفظ القرآن، لا، هذا غير صحيح. بل قال أهل العلم: بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. قالوا بعيد، يعني مو 100%، لأن في ناس حفظوا القرآن والصحيحين والسنن وارتدوا عن الإسلام بالكلية، لكن هم يقولون بعيد يعني إن شاء الله أن القرآن يحفظ العبد، مدام أنه حفظ القرآن فالله يحفظ عبده بالقرآن، أنه إن شاء الله لا يزيغ ولا يفتتن ولا يضل، هذا هو الأصل. لكن نعم، وجد ناس ضلوا وناس افتتنوا وناس ارتدوا عن الإسلام. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم،
السلام عليكم.
هنا أيها الإخوة، في حديث أنس رضي الله عنه قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا اختلف المفسرون رحمهم الله، ما المراد بقول الله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قالوا في هذا أقوال كثيرة الحقيقة، وأرجحها كما رجح ذلك الإمام الطبري وغيره من المفسرين، قالوا: أي ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة، يعني قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وما تأخر أي بعدها، يعني بعد أن بعثت، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يذنب، وإنما كان هذا من باب الترقي وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام، لكنه لو حصل له مثل موقف أو كذا فإن الله جل وعلا قد غفر له، وهذا من إكرامه وإفضاله لرسوله عليه الصلاة والسلام، أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره، قالوا: ويكون المراد بعد الرسالة ترك ما هو الأولى، وسمي في حقه ذنبا لجلالة قدره، وإن لم يكن ذنبا في حق غيره. يعني أنه عليه الصلاة والسلام حين يترك الأولى فإن هذا يعد ذنبا في حقه، وإلا في حق غيره لا، مجرد ترك الأولى. وإلا كون عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام ما شرب خمرا ولا واقع حراما، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب مع أولئك الفتية، ذكروا هذا في السيرة، أراد أن يذهب أن يحضر زواج عند آل فلان وكذا، ضرب الله عليه النوم فنام عليه الصلاة والسلام، ولم يحضر معهم يعني حراما، فحاشه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال: ألم يجدك يتيما فآوى. قال العلماء: إيواؤه جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم يشمل أمورا كثيرة. أولا أنه لم يكن فقيرا مشردا ضائعا، لا، هيأ الله له أمه ثم جده ثم عمه، فما كان عليه الصلاة والسلام يتيم مثل الأيتام الذين يبتلون مثلا بالفقر بالشحاذة كما يقول بالمسألة، لا، كان عليه الصلاة والسلام عفيفا كريما مصونا، هذا أمر، هذا من الإيواء. الأمر الثاني أن الله حفظه من شياطين الإنس وشياطين الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصاحب الأشرار أو أنه يحضر مجالس اللغو أو الأمور التي لا خير فيها، أو أن الشياطين من الجن تلاعبت به وأوردته المهالك، هذا لم يقع له عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن من إيواء الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه وعصمته، فلم يعاقر خمرا ولم يقع في فاحشة، بل ولا تلهف ولا اتجه إليها. كل هذا حفظ وصيانة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المعنى الظاهر الذي يذكره المفسرون أن الله آواه، يعني حفظه ورعاه ولطف به، ولكن هذه المعاني الثلاثة وغيرها داخلة فيها، والله المستعان. فهنا أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. نعم، لأن الله جل وعلا قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك كان يقوم عليه الصلاة والسلام بين يدي الله عز وجل آخر الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فإذا قيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. قال: ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقالوا: هنيئا مريئا. بعض أهل العلم يقول إن الهنيئ هو المريء، وإن المقصود بالكلمتين يعني التأكيد على يعني الخير والفضل والجود من الله سبحانه وتعالى، وهذا يسلكه بعض اللغويين. وأذنوا لي أيها الإخوة أنني سأتكلم في هذه القضية، لأنها جاءت مثلا في الصداق، الله جل وعلا قال: فكلوه هنيئا مريئا. ويقول بعضهم إن هذا مثل قول العرب: حياك الله وبياك. قالوا: بياك هي حياك، بس إن العرب تجمع بين الكلمتين من باب يعني المبالغة والتأكيد والترحيب. قالوا: ومثل قولهم، أنا سأذكر الآن أمثلة، قالوا: ومثل قولهم: تفرق القوم شذر مذر. شذر ومذر كل كلمتين لكن معناها واحد، يعني هم تفرقوا ما اجتمعوا. وشغر بغر، شغر هذه لوحدها وبغر هذه أيضا لوحدها، هاتان الكلمتان تعنيان أن يعني أن القوم تفرقوا تفرقا عظيما. وفي الاختلاط الأمر يقولون: اختلط الأمر حيص بيص. حيصة لوحدها، بعضهم ترى يشبك بين الكلمتين، هذا غلط ترى، هذه حيصة لوحدها وبيص لوحدها، هذا معناها يعني أن اختلط مرة، الناس اختلطوا، أو هذا الأمر لصعوبة اختلط هذا الأمر. تقول: والله يا أخي اختلط علي الأمر حيصة بيص، يعني اختلط بشيء. فقالوا: ومن ذلك قول الله جل وعلا: فكلوه هنيئا مريئا. وهنا قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا مريئا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فضل من الله. لكن بعض أهل العلم يقول: لا، هناك فرق بين هنيئا وبين مريئا، وبخاصة ذكروه في تفسير قول الله جل وعلا: فكلوه هنيئا مريئا، يعني أن لو زوجتك أعطتك شيئا من المهر، مثلا لما دخل بها زوجها ويعني الحمد لله حصل الوئام والتحاب وبقي شيء من المهر، فقالت: يا فلان تفضل خذ هذا المهر، أنا الحمد لله في غنى عنه، اشتريت ملابس وأخذه. فحتى لا يتحرج بعض الأزواج قال الله جل وعلا: فكلوه هنيئا مريئا. ما معنى هنيئا مريئا؟ بعضهم قال هو من باب التأكيد، والصحيح أن هناك تفصيلا. فالهنيء قالوا هو الشيء الذي لا إثم فيه، والمريء هو الشيء الذي لا داء فيه. ما معنى يعني لا إثم فيه؟ يعني نحن نقول للزوج: خذ يا أخي ما بقي من المهر الذي أعطتك زوجتك عن طيب نفس، ترى لا ما في إثم، لا تتوقع أنه حرام ولا شيء، لا أبدا، هنيئا. ثم أيضا مريئا، لا داء فيه، يعني ما فيه إن شاء الله مصيبة ستحصل لك أو عقوبة ستقع عليك لأنك أخذت بقية المهر من زوجتك، أبدا ما دام أنها أعطتك إياه عن طيب نفس فقلوه هنيئا مريئا. فهنا على كل حال الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هنيئا مريئا يعني قصدوا الحقيقة فيما يظهر المعنى الأول وهو التأكيد وهو الخير وهو الفضل، أن ما نالك يا رسول الله عز وجل هذا خير عظيم وفضل كبير هنيئا مريئا. ثم قالوا لقد بين لك الله ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا، فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بذلك فضله. بعض أهل العلم ربطه بالجهاد في سبيل الله، لأن الله جل وعلا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، والصحيح أن هذا من عمل صالحا سواء عاد في جهاد أو في قبل ذلك فرائض الله وأهمها الصلاة أعظمها بعد الشهادتين وما بعدها، فليستبشر بهذا الخير ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة، أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. نسأله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني عبد الرزاق عن معمر،
يعني معذرة أنا لما توسعت شوي، أنا نحن في هذا الدرس ونحن لا الحمد في القرآن الكريم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أنا أرى أنه إذا جاء مثل هذه الفوائد واللطائف التي لا تكلف فيها يعني ليست بعيدة عن نص الحديث، أنا أرى أنه تذكر من باب أن نعرف، لأننا نقرأ القرآن والله الحمد، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالأحد عندما يقرأ فكلوه هنيئا مريئا يرى هذا ويعلمه، والله المستعان. نعم.
قال حدثني سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم الحديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله، وفي هذا حفظ الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحرسه الصحابة، وكانوا يتفانون في هذا الأمر حتى نزل قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، وقد خرج عليه الصلاة والسلام من قبته التي كانت عليه، وقد طلب من يحرسه تلك الليلة. جاء في رواية عن عائشة قالت أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني هو ما حصل أنه جاء عدو لكن أحس بنوع من القلق من الخوف، يعني شيء أقلق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فقال من يحرسنا الليلة؟ فانطلق سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله، فمكث تلك الليلة يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه والله يعصمك من الناس، فخرج عليه الصلاة والسلام وأمر قال إن الله عصمني، أو كما جاء في بعض الروايات قد قرأناها في تفسير سورة المائدة. ثم بعد ذلك كان ما كان يحرس عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا حفظه. وهنا في هذا الحديث الصحيح أيها الإخوة قال أنس رضي الله عنه أن 80، شوفوا 80 رجل مو بواحد ولا اثنين، كلهم يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هبطوا كذا يعني هبطوا نزلوا من هذا الجبل من عند التنعيم، هبطوا لا يريدون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أصحابه عند صلاة الصبح يعني عند الفجر، شوفوا يعني جو في آخر الليل يعني قبيل الفجر في غلس في ظلمة، كل هذا يريدون قتله عليه الصلاة والسلام. قال فأخذوا أخذا، أخذوا أخذا يعني قبض عليهم. طيب كيف كان هذا؟ الله أعلم، لا شك أنه توفيق وحفظ من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء 80 في لحظة واحدة يقبض عليهم ويكتفون ويمسكون، حتى ولا كان في قتال، ولذلك قال هنا في الحديث قال فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة من صور عفوه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعفو ويتسامح. وأنتم تعرفون لما دخل مكة وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلم يكن أحد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العفو، ما في أحد أعظم منه عليه الصلاة والسلام في باب العفو، في الأبواب كلها من الخير، لكن نحن نتكلم هنا عن العفو. عفى عن ذلك الأعرابي الذي أراد قتله، وعفى عن ذاك الأعرابي الذي جبذه جبذة شديدة، ويعني مواقف كثيرة عفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هنا قال فأعتقهم، لأنهم استرقوا، قبض عليهم واسترق، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. هذا من الذي حصل فيه الكف، وإلا ليس هذا أيها الإخوة هو المقصود فقط في قصة الثمانين الذين نزلوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما في فتح مكة ما حصل هنا قتل إلا أولئك النفر الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، 4 رجال وامرأتان. وجاء أيضا في الرواية الأخرى أنهم بلغوا 10، وقيل 11 أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فهذا داخل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مطأطئا رأسه، خافضا بصره عليه الصلاة والسلام، تواضعا شاكرا حامدا لله عز وجل. وهذا مما تشمله هذه الآية الكريمة. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه،
اللي هو أبي بن كعب، نعم، يروي الطفيل يروي عن أبيه أبي بن كعب رضي الله عنه، نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى، قال لا إله إلا الله. قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
الحمد لله، الحديث صحيح، وإن كان في هذا الكلام الذي نقله الترمذي وهو إمام رواية وإمام دراية رحمه الله تعالى، لكن الحديث روي بأسانيد أخرى صحيحة، فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نزل في الحديث أحب أن أنبه أن غدا إن شاء الله وبعد غد بإذن الله هناك درسان في هذا المكان في بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، يعني الأحد والاثنين بعد صلاة المغرب نجتمع إن شاء الله تعالى في هذا المكان. هنا أيها الإخوة فسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التقوى بأنها لا إله إلا الله، وهذا نوع من أنواع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير المطابق. يعني ما يجي واحد مثلا يقول لا وألزمهم كلمة التقوى يمكن شيء آخر، لا، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها لا إله إلا الله فهي كلمة التقوى. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، ونحن نذكر لله الحمد هذه البحوث والأمور العلمية، هناك بحث مسجل بعنوان الكلمات أو ما فسر في القرآن بأنه لا إله إلا الله، ما فسر في القرآن بأنه لا إله إلا الله. قالوا ومن ذلك هنا في هذه الآية وألزمهم كلمة التقوى، ومن ذلك ما مر بنا في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قالوا هي لا إله إلا الله. هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ألزم المؤمنين، أفضل عليهم، هداهم لهذه الكلمة، ألزمهم كلمة التقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. نعم، هذه أعظم كلمة، هي مفتاح الإسلام وهي مفتاح الجنة، لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فضل هذه الكلمة، وعقد بابا في فضلها، ثم بابا في معناها، ثم بابا في الدعوة إلى لا إله إلا الله. وذكر فيها حديث قصة موسى عليه السلام لما قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. ولم يقصد موسى التقليل من هذه الكلمة، حاشا وكلا، هذه هي دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لكن أراد أن يمتاز، أن يختص بشيء. فقال الله جل وعلا يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ومن ذلك حديث البطاقة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة إلى آخر الحديث. هذا في فضل لا إله إلا الله. نتوقف ونأخذ الأسئلة. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا سائل يسأل يقول يأتي في بعض كتب التفسير المتقدمة قال أبو العباس، فمن المقصود بكلمة قال أبو العباس؟ هو معروف يعني الكنى والألقاب هذه مهمة عند طالب العلم، يجب أن يعرفها، وخاصة والله الحمد كما قلت في معرض حديثي السابق، كلنا والله الحمد عنده مكتبة يعني كما يقولون في التفسير وفي الحديث وفي كذا. ففي كتب التفسير أيها الإخوة إذا قيل قال أبو العباس فالمقصود به محمد بن يزيد المبرد، الإمام البصري النحوي، وقد يراد به أبو العباس أحمد بن موسى ثعلب وهو إمام نحوي كوفي، ولكن المشهور أنه المبرد وليس ثعلب. ثعلب هذا لقب له ولا وليس اسم الثعلب، وأحمد بن موسى ثعلب، لكن المشهور هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. أنتم تعرفون أيها الإخوة هناك مدرستان في النحو، مدرسة بصرية ومدرسة كوفية. المدرسة البصرية مبتدأة بالخليل بن أحمد ثم السيبويه ثم المبرد، فهذا هو المبرد أبو العباس محمد بن يزيد. إذا قيل قال أبو العباس، وهذا كثيرا بهذا اللفظ يأتي في معاني القرآن عند النحاس، إذا قيل قال أبو العباس فهو المبرد. المدرسة الكوفية إمامها الكسائي ثم الفراء ثم ثعلب، وللفائدة ثعلب في عقيدته أفضل وأحسن من المبرد، فثعلب هو من أهل السنة، المبرد يعني عليه كلام كثير يراجع في سيرته، لكن المشهور كما قلت هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. له كتابان مشهوران، المقتضب في النحو والكامل في اللغة والأدب. أما ثعلب فله كتابان أيضا، مجالس ثعلب، مجالس كان يمليها ودونت له، وله كتاب آخر بعنوان الفصيح، قد يكون لهما كتب أخرى الله أعلم، لكن هذا الذي يحضرني. أما عاد إذا قيل قال أبو العباس في الآن وفي شراح كتاب التوحيد، فمعروف أن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا أمر، لأن بعض الإخوة قد يستغرب ليش ما قلت أن الشيخ الإسلام بن تيمية، لا أنا أتكلم في كتب التفسير المتقدمة يعني القرن الثالث الرابع الثاني، يعني هالقرون المتقدمة إذا قيل أبو العباس فهو المبرد. لكن الآن مثلا في كتب الفقه، في مثلا شراح كتاب التوحيد، لا شك نعم أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا يقول تهيأت لي أسباب معصية ولم يمنعني عنها شيء إلا خوف الله، فتركتها لله، ولو شئت أن أنفذها لفعلت، فهل يجوز أن أتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل كما توسل الثلاثة لله تبارك وتعالى لما انطبقت عليهم الصخرة؟ أقول نعم، إذا لم يكن هذا توسل فبأي شيء تتوسل؟ نعم، الإنسان تتهيأ له أسباب المعصية وتتوفر له الدواعي فيقوم عنها ويتركها، وله بلازم أن المعصية تكون فاحشة زنا، قد يكون معصية أنه يأخذ مال حرام، رشوة، يسرق من مال العام أو المال الخاص، ولكنه أمسك يده خوفا من الله عز وجل، هذه كلها أمور نعم تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك، توسل وألح على الله عز وجل بها. هذا الأخ يسأل يقول سؤال الحقيقة جميل جدا، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بعض أصحابه بالجنة وبعضهم يصفه بالصلاح وفي هذا تزكية لهم مثل ما تقدم في خبر سلمان الفارسي. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون أو كذا أو يتفاعلون في مثل هذه المقامات من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزكية لهم؟ الحقيقة السؤال يعني جميل جدا. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير المربين، وهو أفضل وأكمل على الإطلاق من تعامل مع الناس وأحسن التعامل معهم. كان عليه الصلاة والسلام يزن الأمور وينظر في أحوال الناس ويتعامل معهم بحسب مقاماتهم أنفسهم وبحسب الحالة التي كانت لهم. فكان عليه الصلاة والسلام يجل الذين لهم شرف ورئاسة ومكانة، كان هذا لا يمنعه أن يعطف على الصغير وأن يقضي الحاجات، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة أمور. أولا أنهم يحمدون الله عز وجل على هذا الشيء، قد يكون تنزل فيهم آيات من كتاب الله عز وجل، وقد سبق أن ذكرنا هذا، قصة ابن عباس رضي الله عنهما والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ويعني غير ذلك يحمدون الله ويذكرون آيات، يحمدون الله على أن نزل فيهم آيات، وإن كان الحكم يشملهم ويشمل غيرهم. الأمر الثاني أنهم يقومون بهذا المقام وهذا الفضل حقا ويرعونه حق الرعاية، فعندما يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهم أو يذكر بخير تجد بعض الصحابة يقول والله لا أترك هذا بعدما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أتركه بعد أن قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. نعم، هو ليس مجرد ثناء ومدح خلاص وانتهى، لا، هذا يكون باعثا لهم إلى الخير، باعثا لهم للعمل الصالح، المواصلة فيما يرضي الله عز وجل. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا أيضا يستفاد منه، ونحن أيها الإخوة بيننا كلنا والله عندنا أسر، عندنا أولاد ذرية، أو منا من هو معلم، من هو عنده موظفين أو غير ذلك، بعض الناس إذا قيل له النقد يظن أنه بيان الأخطاء وتصحيحها فقط، هذا غير صحيح. من قال لك إن النقد هو الخطأ والصواب؟ لا، بل يدخل في النقد الصواب وأعظم من الصواب، تصويب الصواب. يعني مثلا عندما ترى ابنك ما شاء الله يذكر ذكرا وهو يدخل المنزل، أو مثلا يدخل الخلاء، تذكره بخير، تمدحه، تثني عليه، ما شاء الله يا ولدي، هل تحفظ أيضا الدعاء وفي الخروج من كذا؟ هذا في نوع من التشجيع، يعني ما يكون الإنسان دائما النقد خطأ صح خطأ صح، لا يا أخي، صح وأصح من الصح. مثلا لما تجد طالبا عندك في القاعة الجامعية أو في الفصل الدراسي مثلا حافظ وترى عنده ما شاء الله نباهة وحرص على الحفظ، تقول يا ولدي يا أخي احفظ، وهذه لك مني جائزة أو تشجيع أو نحو ذلك. أما كل إنسان دائما نقد نقد خطأ خطأ، هذا ما هو صحيح. حتى في مناقشة الرسائل العلمية، حين بعض الناس يمسك الرسالة العلمية يلا افتح سطر 7 صفحة 20 خطأ خطأ، لا يا. لماذا لا تقول والله هذا النقل الجميل الذي نقلته مثلا عن الفراء أو عن مثلا فلان، لكن لو رجعت لكلام الطبري ستجد ما هو أفضل، لو رجعت يا فلان لكلام ابن عطية ستجد أنه ذكر توجيهين جميلين أثبتهما في رسالتك الآن الماجستير أو الدكتوراه. يعني أيها الإخوة لا نكون دائما نحن في مقام خطأ 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 صواب، لا، إلا نحن نساعد ونعين على التوجيه، وهذا هو الصحيح في المناقشات العلمية، حتى في القراءة فيما بيننا والاستفادة. يعني نحن عندما نقرأ نقول والله يا فلان أذكر أن ابن القيم رحمه الله ذكر لهذا 3 أسباب، يا ليتك يا فلان تثبتها عندك في هذا الكتاب، أذكر أن شيخ الإسلام نقل عن مجاهد أو نقل كذا، أثبتها عندك في هذا الكتاب. فهذا أيها الإخوة هو النقد البناء، يدخل في النقد البناء. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهم يزداد خيرا ويتفانى ويستمر على ما كان عليه، وهذا يعني منهج راشد صالح يجب أن نعمل نحن به، نحن في أسرنا، نحن في مدارسنا، في جامعاتنا، حتى في تعاملنا مع الآخرين، حتى يكون الإنسان معولا أو نقول أساسا في البناء لا أساسا في الهدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.